إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 في الفصل الثالث الذي هو في الصداق. وصلنا إلى المسألة الثالثة في الصداق، والصداق هذا فصل من 3 فصول في الركن الثاني، وهو في شروط العقد في الباب الثاني الذي هو في موجبات صحة النكاح. قال في المسألة الثالثة، قال في جنسه ووصفه، فإنه ذكر في كتاب في فصل الصداق 6 مواضع: الأول في حكمه وأركانه، وذكر فيه 4 مسائل، فالمسألة الأولى كانت في حكمه، والثانية في قدره، والثالثة في جنسه ووصفه. قال: أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضا، كل ما جاز أن يتملك يعني يملك، وكل ما جاز أن يكون عوضا، فخرج بذلك ما لا يتملك، خرج بذلك ما لا يتملك وما لا يكون عوضا كالشيء التافه. واختلفوا من ذلك في مكانين: في النكاح بالإجارة، وفي جعل عتق أمته صداقها. فإذا هذا يعني ما يجوز أن يكون صداقا، كل ما يتملك وكل ما يجوز أن يكون عوضا. فهل الإجارة مثلا يعني داخلة في هذا؟ هل يجوز أن يجعل الصداق إجارة من نفسه؟ وكذلك إذا أعتق أمته هل يجعل عتقها صداقها؟ فهاتان مسألتان. قال: أما النكاح على الإجارة ففي المذهب أي المالكي 3 أقوال: قول بالإجازة، وقول بالمنع، وقول بالكراهة. قال: والمشهور عن مالك الكراهة، يعني يكره أن يكون المهر، أن يكون الصداق إجارة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول. نعم، لأنه مكروه عنده، ليس محرما يوجب الفسخ في جميع الأحوال، وإنما رأى فسخه قبل الدخول. وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون، وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة والإمام أحمد إلا في العبد، فإن أبا حنيفة أجازه. فهذا اختلافهم، وسبب اختلافهم سببان: أحدهما، هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه؟ شرع من قبلنا هل هو لازم لنا، يعني إلا إذا دل دليل على أنه غير لازم، أم الأمر بالعكس يعني ليس شرعا لنا؟ فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، هذه الإجارة، فكان مهر البنت أن موسى عليه السلام استأجر نفسه هذه المدة على أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنين، هذا مهر غال، إنسان يؤجر نفسه 8 سنين هذا مهر مرتفع. قال ومن قال ليس بلازم، يعني أن شرع من قبلنا ليس بلازم لنا، قال لا يجوز النكاح بالإجارة، فهذا السبب الأول. والسبب الثاني، هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة، يعني كما يقاس على البيع؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول، الإجارة مستثناة من بيوع الغرر لأن الإجارة فيها غرر ولكن الشارع سامح فيه، وكذلك النكاح فيه غرر المهر، فهل يقاس النكاح على الإجارة، يعني يتسامح في الغرر؟ قال ولذلك خالف فيها الأصم وابن علي، يعني خالفوا في إيش؟ في جوازها، وهو قول مردود، فإن الإجارة جائزة. وذلك أن أصل التعامل، يعني لماذا كان يعني في الإجارة غرر؟ قال وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة، يعني مثلا يؤجر له بيتا معروفا ثابتا ب1000 درهم، فهذا ثابت معروف وهذا ثابت معروف. قال والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها، اللي هي إجارة البدء، أقول لك تبني لي غرفتين بمواصفات كذا، فأنت تبذل في مقابل ذلك ماذا؟ حركات وأفعال، هذه الحركات والأفعال أنت يعني تأخذ عليها الأجر، فهذا الأجر الذي تأخذه في مقابل حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها. ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر، لماذا اختلفوا في هذا، متى تجب الأجرة على المستأجر؟ قالوا ننتظر يعني حتى يتم العمل فنعرف مقدار ليش؟ مقدار الجهد المبذول، فإذا تم هذا الجهد المبذول استحق ليش؟ استحق الأجرة، فلا يستحق الأجرة إلا بعد تمام بذل الجهد. فهذا هو السبب الثاني، هل يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى تأصيل أن عقد النكاح عقد قائم بنفسه، لا يقاس لا على بيع ولا على إجارة. قال وأما كون العتق صداقا فإنه منعه فقهاء الأمصار، فقهاء الأمصار يعني الجمهور، أكثر الفقهاء منعوا هذا، أن يعتق أمة ويجعل عتقها صداقها. قال ما عدا داود وأحمد، والإمام أحمد في إحدى روايتيه، يعني داود الظاهري والإمام أحمد في إحدى روايتيه. وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول، عندنا أثر وعندنا أصول. يقول قائل كيف هذا، يعني يعارضون الأثر بأصولهم؟ فنقول لك لا تستعجل، لأنه كما بين الشاطبي في الموافقات أن هناك دليل كلي وهناك دليل جزئي. الدليل الكلي يكون يعني يكون قاعدة ويكون لها أكثر من دليل، فيأتي دليل جزئي يخالف هذه القاعدة. القاعدة ما أتوا بها من عند أنفسهم، القاعدة إنما أتوا بها من عدة من عدة أدلة. فإذا أنت ما تستعجل، وإنما تنظر في أصولهم هذه وتتبين أدلتها، فإذا فهمتها فيجب عليك أن تقدم الكل على الجزئي، يجب عليك أن تقدم الكل على الجزئي، لأن الجزئي يعني قد يؤول على وجه معين بحيث لا يعارض الكل. وإذا لم تفهم هذا الأصل الذي أصلوه، قلت والله أنا شايف أن هذا الأصل فيه نوع من التكلف، وأن هذا الأصل بني على استدلالات فيها تكلف وفيها بعد، وأما هذا الأثر فأنا أفهمه، فلك في هذه الحالة أن تقدم الجزء، بل يجب عليك لأن هذا هو الواجب عليك. فإذا فتفهم هذا فإنها قاعدة نافعة جدا في التفقه في الدين. عندما يقولون معارضة الأثر للأصول، أثر وأصول، طيب ما هي أصولكم هذه؟ والله أصولنا هذه كذا وكذا وكذا وكذا. ما دليلكم عليها؟ والله أدلة كذا وكذا وكذا وكذا. تقرأ هذه الأدلة، فإذا سلمت لهم، إذا سلمت لهم في أصولهم صار أصلهم هذا دليلا كليا، والقاعدة تقديم الكلي على الجزئي. أضرب لك مثالا يعني أوضح، مثلا العمل إنما يعتبر بالنية، هذا أصل كلي وقاعدة كلية، العمل لا قيمة له ولا اعتبار له إلا بالإيش؟ إلا بالنية، ولا يثاب الإنسان عليه إلا بالإيش؟ إلا بالنية. فهذه قاعدة كلية كلنا متفقون عليها. طيب لو جاءنا دليل جزئي فيه أن إنسان يؤجر بدون بدون نية، مثلا زرعت زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو حيوان، فلك فلك أجر. هل أنت عندما زرعت نويت هذا أنه إذا أكل منه إنسان أو طير أو حيوان؟ ما نويت ولا استحضرت، وإنما تزرع لنفسك، فهذا أجر بلا بلا نية. طيب نضرب هذه القاعدة الكلية من أجل هذا الدليل الجزئي؟ لا، وإنما نفهم هذا الدليل الجزئي في ضوء القاعدة في ضوء القاعدة الكلية. طيب إذا ما فهمته فالأصل ماذا؟ أن تتمسك بالأصل، أن تتمسك بالقاعدة الكلية. طيب وإذا لم تفهمه فالذي يلزمك هو الأثر، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى إنما سيسألك عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذا متى؟ هذا إذا لم تفهم الأصل الذي الذي أصلوه. قال معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول، أعني ما ثبت، يعني الأثر يعني ما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي لما سبيت النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها. طيب أعتقها، أعتقها لله صدقة، فكيف يجعل هذه الصدقة صداقا؟ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رجع في إيش؟ في صدقته؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. قالوا جعل عتقها صداقها، فيكون هذا فيه رجوع في الصدقة وهذا لا يجوز. فتأولوا هذا، ليش تأولوا هذا الحديث؟ قال مع احتمال أن يكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. إذن في احتمال إيش؟ في احتمال خصوصية. طيب لماذا احتملنا الخصوصية؟ قال لكثرة اختصاصه في هذا الباب، يعني لكثرة اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في باب إيش؟ في باب النكاح. الله تبارك وتعالى أباح له أكثر من 4 نسوة، وأباح له الواهبة التي تهب نفسها فيتزوجها بدون إيش؟ ها؟ بدون صداق. فكثرت اختصاصاته صلى الله عليه وسلم في هذا ليش؟ في هذا الباب. قالوا خلاص، فإذا هذا يكون من ضمن ليش؟ الخصوصيات. فإذا الإنسان ما يتعدل، ما يتعدل على الجمهور، ما يتعدل على فقهاء الأمصار. قال ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك. صحيح، أنت عندما تعتق العبد فأنت أزلت ملكك عنه. العتق إزالة إيش؟ إذا قلت له أنت حر لوجه الله، أنت عتيق لم تعد إيش؟ تملكه. قال والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر. طالما أنه خرج من ملكك فإذا لا يجوز لك أن تتصرف في إيش؟ في غير ما تملكه. قال لأنها إذا اعتقت ملكت نفسها، فكيف يلزمها النكاح؟ إذا اعتقت ملكت نفسها، فإذا قيل لها يعني عتقك صداقك، تقول لا يلزمني لأن عتقت، فإذا إيش؟ لا يلزمها النكاح. ولذلك قال الشافعي إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها. يعني لو إنسان اعتق أمته وجعل عتقها صداقها، فقال الشافعي في هذه الحالة إن كرهت الزواج به فترد إليها قيمتها، تكون حرة لكن ترد إليه قيمتها، يعني قيمة هذه الأمة، لأنها فوتت عليه ليش هذه القيمة، لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها. إذ كان إنما أتلفها، يعني أتلف القيمة، بشرط ليش؟ بشرط الاستمتاع بها. جاء ابن رشد ونصر السنة، قال وهذا كله لا يعارض به فعله عليه الصلاة والسلام. قال تقولوا تعملون مقدمات ونتائج، هذا كله لا يعارض به إيش؟ فعله عليه الصلاة والسلام. قال ولو كان غير جائز لغيره لبينه عليه الصلاة والسلام. صحيح، لأن الخصوصية لابد لها من إيش؟ من دليل. قال والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته. فانظر إلى ابن رشد رحمه الله كيف لما لم يتبين له يعني هذه الأصول ماذا قدم؟ ليش قدم الأثر؟ لا يمتنع أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بشرط، يعني هو اعتقها لكن استثنى لنفسه ماذا؟ ها؟ أن يتزوجها، استثنى لنفسه أن يتزوجها، وهذا ما في معارضة. اعتقها فصارت حرة ثم جعل عتقها ماذا؟ جعل عتقها صداقها، فمن استثنى يعني ثنية على ربه فإن الله عز وجل يجعل لعبده ذلك، يجعل لعبده ذلك. ابن رشد بالمناسبة يعني مر علي في إعلام الموقعين لابن القيم أن له كتاب يسمى مناهج الأدلة، مناهج الأدلة، ما أدري في إعلام الموقعين أو في موضع آخر، له كتاب يسمى مناهج الأدلة، وينتصر فيه رحمه الله للسنة إذا تبينت له ولم يعارضها يعني شيء. قال: وأما صفة الصداق، وأما صفة الصداق، لأن هذه المسألة في جنسه ووصفه. قال: فإنه متفق على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف. لعل هنا يعني أو على العوض المعين أو الموصوف، لأن المعين معروف، المعين أمام عينيك، فإذا على العوض المعين أو الموصوف. كالسلعة في البيع، السلعة في البيع إما أن تكون يعني معاينة أنت تراها، وإما أن تكون موصوفة في الإيش؟ في الذمة. قال: أعني المنضبط جنسه وقدره بالوصف. قال: واختلفوا في العوض غير الموصوف وغير المعين. طبعا هذا النطق الصحيح لها، يعني غير ما يدخل عليها الألف واللام، تقول مجتهد، فعندما تقول مثلا إيش غير الإيش، غير المجتهد مش الغير مجتهد، فالألف واللام لا تدخل على غير. واختلفوا في العوض غير الموصوف وغير المعين، مثل أن يقول: أنكحتكها على عبد أو خادم. على عبد، عبد ممكن عبدي بألف وفي عبد بعشرة آلاف، لأنه غير موصوف ولا معين. ما قال أنكحتكها على هذا العبد، لو قال هذا العبد يبعينه. قال: من غير أن يصف ذلك وصفا يضبط قيمته. فاختلفوا في هذا، فقال مالك وأبو حنيفة يجوز، قول الثاني وقال الشافعي لا يجوز. وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمى على عبد، أي عبد، لا العبد الدني ولا العبد المرتفع القيمة، وإنما ليش؟ وإنما الوسط. وقال أبو حنيفة: يجبر على القيمة، يجبر على القيمة، يعني قيمة العبد أو الخادم. وسبب اختلافهم: هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع؟ يعني كما يقول مثلا: بعتك عبدا أو خادما، فهل هذا يعني مثل أنكحتكها على عبد أو خادم؟ هل يقاس النكاح على البيع؟ من القصد في التشاح، التشاح يعني إيش؟ يعني المسابقة وأن تكون له الغلبة، لأن في البيع كل واحد من البيع والمشتري يريد أن إيش؟ أن تكون له ليش؟ الغلبة، فهذا يسمى إيش؟ التشاح. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون: حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فهل نجعل مثل هذه الصورة يعني مثل البيع في التشاح؟ يعني إذا قال على عبد لابد أن يحصل أعلى درجات العبد، أو ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثر ذلك، المكارمة أكثر ذلك، من يعربها بدل من القصد، يعني هو بدل أن يقول بل أكثر القصد من ذلك المكارمة، فقال بل القصد منه أكثر ذلك، يعني أكثر القصد في ذلك هو ماذا؟ هو المكارمة. فمن قال يجري في التشاح مجرى البيع، قال: كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح. ومن قال ليس يجري مجراه إذ المقصود منه إنما هو المكارمة، قال يجوز. والصحيح أن هذا يعني من باب المكارمة، من باب المكارمة. ولذلك جاء فيه طيب النفس: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. والرجل عندما يعني يصدق المرأة يعطيها الصداق، فإنما هو بذلك يكرمها، ما بيشتريها بالصداق كما يشتري السلعة. طيب، نلاحظ ها هنا أيها الإخوة أن ابن رشد رحمه الله أكثر من قولهم قياس النكاح على ليش؟ على البيع. والصحيح أنه لا يقاس وأنه عقد قائم برأسه. قال ابن حزم في المحلى المجلد 987. هل يمكن أول مرة أنقل عن ابن حزم لأنه يعني محق في ذلك؟ حتى بعد أن نقلت هذا عن ابن حزم وجدت يعني مجلة في البحوث الفقهية مشهورة ما أذكرها الآن أيضا نقلت إيش؟ نقلت كلامه. قال ابن حزم: ما ندري في أي وجه يشبه النكاح البيوع، بل هو خلافه جملة. ثم علل لنا بأربعة أمور وأضفت إليها خامسا. قال: لأن البيع نقل ملك وليس في النكاح، ليس في النكاح ملك أصلا. أنت عندما تصدق المرأة تعطيها الصداق، هل أنت تملكها؟ وإنما تملك ماذا؟ تملك بضعها، تتمتع بها. فالبيع فيه نقل ملك وليس في النكاح ملك أصلا. الوجه الثاني أن النكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده، أن النكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده، ما يلزم ذكر ليش؟ الصداق. والبيع لا يجوز بغير ذكر ثمن، والبيع لا يجوز بغير ذكر ثمن. الثالث قال: والخيار جائز عندهم في البيع، يعني في البيع أثبتوا الخيار، بعتك السيارة هذه ونجربها لمدة شهر أو تجربها لمدة شهر، خيار، الخيار جائز عندهم في البيع مدة مسمى ولا يجوز في النكاح. الخيار لا يجوز في النكاح، ليس بعد عقد النكاح تقول خلينا نجرب الموضوع ده أسبوع ولا أسبوعين، لا. الرابع أن البيع باطل بترك رؤية المبيع وترك وصفه، أن البيع باطل بترك رؤية المبيع وترك وصفه. يعني إذا البيع لم يرى، المبيع إذا لم يرى ولم يوصف، البيع إيش؟ البيع باطل. فلا بد من رؤية المبيع أو إيش؟ أو وصفه. قال: والنكاح جائز بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز، وترك وصفها جائز. قال: فبطل تشبيه النكاح بالبيع. وأما الوجه الخامس فسيأتينا في مسألة التشطير، تشطير ليش؟ الصداق. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فإيش؟ فنصف ما فرضتم، هذا يسمى التشطير. فإذا هو طلقها قبل الدخول فيتم تشطير ليش؟ الصداق. وأما البيع، البيع إنما فيه ماذا؟ ها؟ فيه الإقالة، البيع إنما فيه الإقالة. أنت، أنا بعت لك السيارة مثلا وبعدين ما أعجبتك فتأتي وتقول يا أخي أقلني، يعني خذ سيارتك ورجع لي ليش؟ ورجع المال. فأنا في هذه الحالة بالخيار، إما أن نقول تم البيع وإما نقول خلاص هات السيارة وخذ الفلوس. فتسمى ليش؟ تسمى الإقالة، ما فيها تشطير. فالنكاح فيه تشطير عند الطلاق قبل الدخول، وأما البيع فليس فيه إيش؟ فليس فيه تشطير. فهذه وجوه تبين أن قياس النكاح على البيع قياس إيش؟ قياس باطل. فعقد النكاح عقد قائم بإيش؟ برأسه. المسألة الرابعة في الصداق وهي مسألة إيش؟ الموضع الأول نحن أخذنا أربع مسائل، هذه المسألة الرابعة. فالموضع الأول الذي هو في حكمه وأركانه، هذا فيه أربع مسائل: في حكمه، في قدره، في جنسه ووصفه، الرابعة في تأجيله، يعني تأجيل الصداق. قال: وأما التأجيل، القول الأول فإن قوما لم يجيزوه أصلا، لم يجوزوا تأجيل الصداق بل لا بد من تعجيله. قول الثاني وقوم أجازوه واستحبوا أن يقدم شيئا منه إذا أراد الدخول. فالذين أجازوا الإيش؟ أجازوا التأجيل استحبوا أن يعجل شيئا منه قبل الإيش؟ قبل الدخول إذا أراد الدخول، وهو مذهب مالك. والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه إلا لزمن محدود، وقدر هذا الإيش؟ وقدر هذا الإيش؟ البعد. قدر هذا البعد يعني بعد العقد بكذا، وهو مذهب مالك. ومنهم من أجازه لموت أو فراق، ومنهم من أجازه لموت أو فراق، وهو مذهب الإيش؟ الأوزاع. فإذا بالنسبة للتأجيل يعني فرح فرعين، منهم من لم يجز ومنهم من أجاز. والذين أجازوا فرح فرعين، أجازوا لزمن محدود وهو مذهب مالك، أجازوا لموت أو فراق وهو مذهب الأوزاعي، لموت أو فراق. ولذلك يقولون إيش؟ يكتبون في العقد الآن أنها تستحقه عند إيه؟ عند إيش؟ أو يقول أول الأجلين، عند أول الأجلين، الموت أو الفراق. شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 32 صفحة 195 قال: والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدم البعض وأخر البعض فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق، والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم، وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول، لم يكونوا يؤخرون منه شيئا. يعطى الصداق للمرأة تنتفع به، لماذا يؤجل مع القدرة على يعني على دفعه؟ قال: ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك. من كان له يسار ووجد أو ووجد من الوجدان يعني، كما قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال: أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا مكروه. قال: وكذلك من جعل في ذمته صداقا كثيرا من غير وفاء له فهذا ليس بمسنوء. يقول ابن رشد: وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه؟ خلاص عرفنا القاعدة الآن. قال: فمن قال يشبهه يعني يشبه البيع لم يجز التأجيل لموت أو فراق. طبعا هذا في البيع ما يصح، وإنما يتم التأجيل إلى أجل معين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال: ومن قال لا يشبهه أجاز ذلك، ومن منع التأجيل فلكونه عبادة والعبادة لا تؤجل. هذا كله الموضع الأول في الفصل الثالث الذي هو في الصداق. قال الموضع الثاني: الموضع الثاني في تقرر جميعه للزوجة، في تقرر جميعه يعني جميع الصداق للزوجة. قال: واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت، يجب بالدخول أو الموت، يعني إن مات قبل الدخول فلها ليش؟ فلها الصداق، يجب كله بالدخول، إذا دخل بها وجب الصداق، وإذا عقد عليها ومات عنها قبل الدخول أيضا يجب الإيش؟ يجب الصداق، فيجب بالدخول أو الموت. قال: أما وجوبه كله بالدخول، يعني ما الدليل على أنه يجب بالدخول؟ فلقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ايش الدليل يا حمد على دليل من هذه الآية؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه ايش؟ منه شيئا. ما الدليل على الدخول ها هنا؟ لأنه قال أما وجوبه بالدخول، استبدال صحيح. نقول والاستبدال لا يكون إلا بعد ليش؟ إلا بعد الدخول. قلت أو الدليل في الآية التي بعدها، وهو قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى، يعني حصل دخول، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعا إلا انعقاد الإجماع على ذلك. هذا ما في دليل؟ في فتوى، نعم في فتوى ابن مسعود، فتوى ابن مسعود في بروع، نعم لا فتوى ابن مسعود لما سئل عن رجل عقد وإيش عقد على المرأة ومات قبل أن يدخل بها، فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله، قال لها الصداق ولها الميراث وعليها الإيش وعليها العدة، فقام رجل من إيش أسلم، فقام رجل من أسلم أو على ما أذكر الآن، فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع أو بروع بنت واشق يعني بما ذكرت من أشجع يعني، نعم. فقام رجل من أشجع وهو معقل بن سنان. فإذا هذا هو الدليل المسموع، يعني إيش في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. قال واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس، لأنه يجب بالدخول، إذا دخل بها وجب لها المهر. طيب ما هو حد الدخول؟ دخل وسكر الباب وخلاص ما في شيء كمان يجب، هل هذا هو الدخول أم أنه لا بد من أن يمسها؟ هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه بل يجب بالدخول والخلوة، وهو الذي يعنون بإرخاء السطور، سيأتينا إن شاء الله الأثر. فقال مالك الشافعي وداود قول أول لا يجب بإرخاء السطور إلا نصف المهر ما لم يكن المسيس. طيب الرجل الآن صار متمكنا، وبعدين نحن ما ندري، ما بنروح نفتش في الأمر، نحكم بالظاهر، فطالما أنه صار متمكنا فإذا قد دخل، وبعدين هذا مهر، يعني هذا مهر أمور مالية، فيكتفى فيها بليش؟ يكتفى فيها بالظاهر. قول الثاني وقال أبو حنيفة والإمام أحمد يجب المهر بالخلوة نفسها، بالخلوة بالظاهر. قالوا إلا أن يكون محرما، إن المحرم ما يجامع، أو مريضا، أو صائما في رمضان، أو كانت المرأة حائضا. قول الثالث وقال ابن أبي ليلى قال لا أنا ما أحتاج هذه الشروط، قال يجب المهر كله بالدخول ولم يشترط في ذلك شيئا. سبب اختلافهم في ذلك، وتأمل في هذه المسألة، فإنها من الأمثلة التي يعني يقدم فيها فهم الصحابة، من الأمثلة التي يقدم فيها فهم الصحابة إذا أجمعوا أو إذا خالف القليل، كمسألة ليش وجوب التمتع. وجوب التمتع كان يقول به ابن عباس، وأما أكثر الصحابة فعلى جواز الأنساك الثلاثة، مع أن ابن القيم يعني ذكر ما يزيد على 15 دليلا لابن عباس، لكن نقول هذه الأدلة فهمها أبو بكر وعمر الخلفاء الأربعة، فهموها على على الجواز، ما فهموها على الوجوب. وكذلك هذه المسألة، هل العبرة يعني بالمسيس أم أنه تكفي الخلوة؟ سبب اختلافهم في ذلك معارضة حكم الصحابة. شوف الآن حكم الصحابة، معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب. هم قال حكم الصحابة، يعني هذا يدل على أن هناك إجماعا. معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب، رحمة الله على هذا الإمام، قال لظاهر الكتاب، لأنهم لا يخالفون ولا يعارضون الكتاب، وإنما هذا في الظاهر أنها إيش؟ معارضة. وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة، المدخول بها المنكوحة، المنكوحة هنا بمعنى الموطوءة، أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء. فإذا دخل بها ووطئها فلا يأخذ من صداقها شيء، كما في قوله تعالى وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق، فقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. تقول يا جماعة يعني احنا ناس لا زال فينا يعني عرق العربية وبنفهم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فعلق الله تبارك وتعالى الحكم بالإيش؟ بالمسيس. فكيف أنتم تقولون الخلوة وإرخاء السطور وإغلاق الأبواب وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض؟ قال وهذا نص كما ترى، قال وهذا نص كما ترى. صح، هو نص، لكن فهمه الصحابة على الفهم العميق الذي عرفوه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون وجه كلامه عليه الصلاة والسلام. هم عرب وأعمق الناس علما وفهما وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا ما يريده بكلامه، فهذه الأمور كلها لابد من اعتبارها. قال وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين، أعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما، يعني ما في هناك حالة ثالثة. فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس، والمسيس هاهنا الظاهر من أمره أنه الجماع، وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة. ما أظن الصحابة يعني أرادوا أنه يعني إذا مسها بيدها أو في يدها، ليس كإذا مسها واستمتع بها غير الاستمتاع. ولذلك قال مالك في العنين المؤجل، العنين الذي يعني لا يقدر على مجامعة النساء المؤجل، إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها. قالوا هذا يعني استمتع بها بأشياء أخرى، فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق. قال وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق، لم يختلف عليهم في ذلك فيما حكموا، لا الخلاف موجود، لكنه خلاف من يا حمد؟ خلاف ابن عباس كالعادة، وسنذكره إن شاء الله. أما بالنسبة لي يعني جمهور الصحابة، فعن زرارة ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هاي الخلفاء الراشدون. تقول وروي أيضا عن الأحنف بن قيس وابن عمر، وصحاح الشيخ الألباني عن عمر وعلي في الإرواء 1937، وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 32/197. وكنت يعني مثل ابن رشد أحسب أن ذلك إيش إجماعا. فذكر ابن كثير رحمه الله أثرا عن ابن عباس فيه مخالفة ذلك، فروى الشافعي بإسناده، وأنا بقرأ الإسناد فأنا قلت طيب هذا فيه ليث بن أبي سليم وهذا ضعيف، هذا لا يحتج به، ففرحت. لكن سيأتي الرد. فيه ليث بن أبي سليم عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، يخلو بها ولا يمسها. قال: لأن الله يقول، ابن عباس: وإن طلقتموهن، وذكر الآية. قال الشافعي: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب. قال الشافعي بعد أن روى هذا الإسناد، هذا الأثر بإسناده، قال: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب، ظاهر القرآن يعني. ثم نقل ابن كثير بعد هذا الأثر لما كان فيه ليث بن أبي سليم، قال ابن كثير: قال البيهقي، البيهقي ناصر مذهب الشافعي، فقال البيهقي: وليث وإن كان غير محتج به فقد روينا، يعني روينا هذا الأثر من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله، يعني هذا ثابت عن ابن عباس. فالبيهقي قوى الأثر الذي فيه الإسناد الذي فيه الليث، قواه بمن؟ بعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فإذا يعني على ما يظهر أن الخلافة ثابت، وهو خلاف ابن عباس لبقية الإيش؟ لبقية الصحابة. فإن قال قائل: يعني ما هو وجه يعني فتوى هؤلاء الصحابة وفهمهم؟ فيظهر والله أعلم أن الصحابة جعلوا المتمكن من المسيس، جعلوا التمكن من المسيس كالمسيس، جعلوا التمكن من المسيس كالمسيس فيما يتعلق بأحكام المهر، يعني سدا للنزاع بين الناس. فجعلوا إيش؟ جعلوا التمكن من المسيس كالمسيس. قال: واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو إذا اختلف في المسيس، أعني القائلين باشتراط المسيس، إذا اختلف الزوجان في المسيس، وذلك مثل أن تدعي هي المسيس وينكر هو. فالمشهور عن مالك أن القول قولها، وقيل يعني في مذهب مالك أيضا: إن كان دخول بناء صدقت، وإن كان دخول زيارة لم تصدق، وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء. فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال. القضية مش قضية نظر إليها النساء، وإنما يعني يرجح فيها إلى القول. طيب حصل نزاع، فلا بد أن نضبط المسألة بشيء منضبط، وهو ماذا؟ يغلق الباب وأرخى الستر. فهذا يعني شيء تنضبط به يعني هذه المسألة، ويرتفع النزاع. وقال الشافعي: وأهل الظاهر القول قوله، وذلك لأنه مدعى عليه. ومالك ليس يعتبر في وجوب اليمين على المدعى عليه من جهة ما هو مدعى عليه، بل من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر. هذا مذهب مالك معروف وهو الصحيح، أن اليمين إنما يكون لمن جانبه إيش؟ أقوى. اليمين لمن جانبه أقوى، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. وأما الحديث المشهور: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا يعني لا وجود له في كتب السنن، وإنما يروى هكذا. وإنما الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس يعني أموال قوم، ولكن ماذا؟ اليمين على المدعى عليه، فهذا نص الحديث الثابت. وأما البينة على المدعي واليمين على من أنكر فهذا يعني يروى، لكن لا يروى في كتب ليش؟ في كتب السنن، وإن كان معناه صحيحا، لكن هذا في الغالب. ليست اليمين دوما تكون على المدعى عليه، بل إنما تجعل اليمين في من جانبه أقوى، فمن جاء بأدلة وقرائن، وهو الذي يسمى اللوث عند الإمام مالك، يسمى اللوث. اللوث من إيش؟ من لاثة، لاثة يعني ربط، فهو يأتي بقرائن ويربطها بالموضوع، هذا يسمى إيش؟ يسمى اللوث، وهو الذي ذكره هنا بقوله ما هو أقوى شبهة في الأكثر. قال: ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعي إن كان أقوى شبهة، إن كان أقوى شبهة. وهذا الخلاف يرجع هل إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل أو غير معلل، وكذلك القول في وجوب البينة على المدعي، وسيأتي هذا في مكانه. الموضع الثالث في الصداق في التشطير، في تشطير الصداق. قال: واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق. طيب، وإذا كان لم يفرض لها، فإذن ليش؟ المتعة، فإذن يمتعها. وأما إن كان فرض لها فإيش؟ فالنصف. إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم. قال: والنظر في التشطير في أصول ثلاثة. الأول في محله من الأنكحة، الثاني في موجبه من أنواع الطلاق يعني الواقع قبل الدخول، الثالث وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق. هذا في التشطير، يعني هذا نصف ما فرضتم يكون في أي نكاح، وما الطلاق الذي يوجبه، وما حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق، يعني التغييرات في الصداق، ربما يكون جعل لها الصداق مثلا ناقة فأنتجت الناقة، ما حصل من التغييرات في الصداق قبل الطلاق. قال: أما محله من النكاح، أما محله من النكاح، القول الأول عند مالك فهو النكاح الصحيح، فإذا فنصف ما فرضتم إذا كان النكاح إيش؟ صحيحا، أعني أن يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح. وأما النكاح الفاسد فإن لم تكن الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولا، يعني بالنسبة للنكاح إيش؟ الفاسد. قال: وأما موجب التشطير، طلقتموهن، هذا هو سبب التشطير، طلقتهن قبل الدخول، فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج، الزوج هو الذي يريد طلاقها لا باختيار منها، مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب، قيامها يعني ادعائها بعيب يوجد فيه، تدعي عليه عيب وتريد أن يطلقها، هذا ما فيه تشطير. التشطير لا بد أن يكون الطلاق الذي من قبل الزوج. قال: واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق، يعني ادعاؤها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره، ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب، يعني هذا مثل الذي قبله. المهم أيها الإخوة، يهمنا ماذا؟ أن يكون هذا الطلاق من قبل ليش؟ من قبل الزوج، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وإن طلقتموهن، فنسب الطلاق إلى من؟ إلى الأزواج. وأما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد فليس لها شيء. قال: وأما الفسوخ التي ليست طلاقا. الفسوخ يعني تم فسخ العقد لعيب أو لغير ذلك، فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير. فالذي يوجب التشطير هو الطلاق الاختياري من الزوج، إذ كان فيها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداق. يعني العقد مثلا كان فاسدا، أو الصداق كان فيه شرط فاسد، وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة. عدم موجبات الصحة في ليش؟ في العقد وفي الصداق، وليس لها في ذلك اختيار أصلا. قال: وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح، تزوجها وبعدين ارتد عن الإسلام، فيجب ليش؟ يجب الفسخ. فهل في هذا نصف تنصيف أيضا وتشطير؟ قال: وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاء، ثبت بينهما رضاء، فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار أو كان لها دونه لم يوجب التشطير. يعني ننظر، إذا كان من جهة المرأة فهذا لا نصف لها، وأما إذا كان من جهة الزوج وكان طلاقا لا فسخا فهذا الذي قال الله عز وجل فيه: فنصف ما فرضتم. قال: وإن كان له فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطير. والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف، سواء كان من سببها أو سببه، وأن ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه. هذا قول أهل الظاهر. وسبب الخلاف: هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست معقولة؟ هل هذه السنة معللة يعني، ولا أنها عبادية؟ فمن قال إنها معقولة المعنى، وأنه إنما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها وأخذ الثمن كالحال في المشتري، فانظر كيف قاسوا على البيع، فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق. وهذا هو الأمر الخامس الذي ذكرناه في الفرق بين البيع وليش والنكاح. قالوا هذا لما كانت يعني جبرا لخاطر المرأة فجعل لها إيش؟ فجعل هذا يعني جبرا لخاطرها، فيكون معقول المعنى. قال: إذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء، لأنها أسقطت ما كان لها من جبره يعني إجباره على دفع الثمن وقبض السلع. قال: ومن قال إنها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ، قال: يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه أو سببها. قال: فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق، فإن ذلك لا يخلو أن يكون من قبلها أو من الله. كأن مثلا يعني يكون الصداق حيوانا فيموت، أو يكون من قبلها هي. قال: فما كان من قبل الله فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون تلفا للكل، يعني تلف الصداق كله، وإما أن يكون نقصا، وإما أن يكون زيادة، وإما أن يكون زيادة ونقصا معا. وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة. إن كان مثلا مهرها عبدا فتعتقه تتصرف فيه، أو يكون تصرفها فيه من في منافعها الخاصة بها، أو فيما تتجهز به إلى زوجها. قول الأول فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكا، وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. وسبب اختلافهم: هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا مستقرا أو لا تملكه؟